وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في المرة السابقة تكلمنا عن منسك الوقوف بعرفات وقلنا أن الحاج يتوجه إلى عرفات من صبيحة يوم التاسع يتوجه فيقف في نمرة إلى أن يحين وقت الزوال فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى داخل عرفات فيظل بها واقفا يدعو ويذكر إلى حين غروب الشمس، أي حين يغرب قرب الشمس كلية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المناسك أراد أن يخالف المشركين عما كانوا يعتقدونه، فأول هذه المخالفات في هذا اليوم أنه دفع من منى بعد ظهور الشمس كلية، أي بعد طلوع الشمس كلية، وهذا ما لم يكونوا يفعلوه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الحرم كله، معلوم أن منى من الحرم وأن مزدلة من الحرم، وقد كان المشركون يعتقدون أنهم لا يخرجون إلى عرفات التي هي من الحل أي ليست من الحرم، ولكن الذي يقصد عرفات غيرهم أي غير أهل مكة أو غير قريش. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بطلان هذا الاعتقاد حتى إذا جاء إلى مزدلفة وهم يعتقدون أنه واقف بها اجتازها مكملا حتى خرج من الحرم كله ودخل في حدود عرفات كما سبق تفصيله. إلى هذه أول مخالفة أنه دفع بعد طلوع الشمس كلية، وثاني هذه المخالفات أنه ترك الحرم كله أي ترك منى ومزدلفة حتى دخل إلى عرفات ووقف بها على خلاف ما كانوا يعتقدونه، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الوقوف بعرفات ركن، قام بما أوحي إليه جعله ركن من أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفات على غير ما كان يعتقدونه أهل مكة أو أهل قريش في أنفسهم. ثم بعد غروب الشمس وسقوط القرص كلية حين ذلك يذهب إلى المزدلفة، يعني عائدا إلى الحرم، عائدا إلى الجزء الذي هو من الحرم مرة ثانية، ولا يصلي في هذا اليوم المغرب والعشاء إلا في المزدلفة، لا يصليها إلا في المزدلفة، هذا على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة في عرفات ولا في أي مكان إلا في المزدلفة، حتى لما ذكره الرجل بقوله الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة أمامك، قال الصلاة أمامك، أي ليس هذا موضوعها. فأقل هذه الأمور هو الوجوب، ومن أهل العلم مثل ابن حزم من ذهب إلى أن من صلى في غير المزدلفة المغرب والعشاء فصلاته غير صحيحة، لأنه اعتبر أن قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك جعل أن الشرع قد نقل موضع ومكان هذه الصلاة في هذا اليوم عن مكانها، فمن صلاها في المزدلفة أو في غير، فمن صلاها في عرفات أو في غير مكان غير المزدلفة فقد اعتبره أنه لم يصل المغرب. والصحيح أن أقل هذه الاحتمالات وجوب أن تكون صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، بالمزدلفة. وهذا ينافي ما يفعله كثير من الجهاة حيث أنهم يتعجلون ويصلون المغرب إما في مسجد نمرة معتقدين أن صلاة المغرب في موضعها، وإما يصلونها في الطريق ولا يعملون بالسنة فيصلون المغرب والعشاء في المزدلفة. وصل الحج إلى المزدلفة في أي وقت وصلها من الليل، فإنه حينما يدخلها يصلي في أي مكان، لا يكون مقيدا بمكان معين، وليس من الضروري أن تصلي المغرب والعشاء في المسجد الموجود هناك، لأن ذهابك إلى مكان المسجد هذا ليس هذا موضعه أو ليس هذا مكانه. المسجد هناك موجود في حتة في مكان اسمه المشعر الحرام، فالمشعر الحرام يذهب إليه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر في المزدلفة وليس حينما تصل إلى المزدلفة. لأنك لما تصل إلى المزدلفة بتعكر في أي مكان، في أي مكان لك سعة في أن تقيم فيه وتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، لأن أكيد على ما توصل المزدلفة هتكون عدى وقت المغرب والعشاء أكيد، لأن الوقت المسافة طويلة ومع الزحام وعدم طبعا اتباع السنة لعدم مزاحمة الناس أو عدم تضارب مع الناس أو عدم مسابقتهم بحيث يؤذيهم، فتجد نفسك كما وقع في السنة تقوم المزدلفة بعد خروج الوقت. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم في هذه الأماكن بالسكينة، يأمرهم بالسكينة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المواطن كلها مواطن ذكر ودعاء وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، ليست هي مواطن حكايات وليست هي مواطن تبادل أطراف الحديث، إنما كل هذه المشاهد أماكن وأوقات هي أعز وأغلى ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا صلى المغرب والعشاء نام دون أن يصلي أي شيء، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في السنة أنه لم يحيي هذه الليلة، أي لم يقم ليلها، لم يقم الليل في هذه الليلة. فلا يظن أحد أن من العبادة والتقرب إليه أن تقوم هذا الليل، فهذا مخالف للسنة. والحكمة من ذلك لمن يعلم ما بعد اليوم التاسع، لمن يعلم ما بعد اليوم التاسع، بعد اليوم التاسع اللي هو اليوم اللي انت هتبيته في المزدلفة، بعده يوم ايه؟ يوم العاشر اللي هو يعدل الحج كله، يعدل الحج كله، حتى ان القرآن سماه يوم الحج الأكبر، حتى ان القرآن سماه يوم الحج الأكبر. وفيه أربعة أشياء، أحد هذه الأربعة هو الركن الرسيل من أركان الحج. فالذي يعلم السنة يعلم أن اليوم العاشر هو من أشق الأيام ومن أتعب الأيام، واللافت للنظر أن اليوم العاشر كل مواطنه كلها ذكر ودعاء وابتهال، يعني مطلوب منك أن تؤدي هذه الأشياء، طبعا من لم يستطع لا حرج عليه، لكن نقول على السنة، ومطلوب منك أن تكون على انتباه ووعي تام لهذه الأشياء اليوم العاشر. من أجل ذلك كان من السنة ألا تحيي هذه الليلة حتى تريح هذا الجسد من هذا المشوار وحتى تستعد لليوم الذي بعده. وهكذا فإن الشرع الخير كله في اتباعه، ولو كان بادئ في ذلك أمام الناس أنه الأيسر، فقد يكون الأيسر هو الأفضل، كما في قصر الصلاة وكما في المسح على الكفين لمن كان لابسا له، وكما في الإفطار في السفر وغير ذلك. فملاحظ أن الأيسر هو الأفضل في هذه الأماكن، وكذلك في هذا اليوم في هذه الليلة. فالصحيح أنك لا تقوم ليلها بل تبيت بعد أن تسلم مباشرة. هذا ما يحدث في هذه الليلة، أي ليلة العاشر اللي هو يوم المزدلفة. فإذا جاء الفجر، إذا جاء الفجر وأذن لصلاة الفجر، فالسنة في هذا الموضع بالذات ان تصلى ان يصلى الفجر مباشره، حتى ان الاحاديث الصحيحه الصريحه كان البعض يتشكك هل دخل الفجر او لم يدخل، هل دخل الفجر او لم يدخل، وان بعضهم لا يقول قد دخل وبعضهم يقول لم يدخل. والصحيح المقطوع به طبعا انه اذن واقام حينما دخل الفجر، لكن هذه بالمبالغه، يعني الاحاديث هذه تفيد انهم صلوا الفجر في اول اوقات، اول ما جاز لهم ان يصلوه صلوه، حتى ان البعض منهم يتشكك ان كان الوقت قد دخل ام لم يدخل، حتى ان البعض منهم يتشكك ان كان الوقت قد دخل او لم يدخل. وفي هذا استدلال عظيم جدا للعلماء، وان الشخص ان تشكك في دخول الوقت وكان القائم على الاذان والصلاه هو ممن يوثق به، وفي هذه الحاله يصلى، ولا يعتبر هذا الشك مانعا له من ان يصلي، استدلالا بهذا الحديث واحاديث اخرى تفيد مثل هذا، فلم يكن هذا مانعا لهم من ان يصلوا، لان القائم على مثل هذا الامر هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، رغم ان بعضهم يقول قد دخل الفجر قد دخل الوقت وبعضهم يقول لم يدخل. المهم انه يصلي الفجر في اول وقته، في اول وقته، ثم بعد ذلك يتوجه الى المشعر الحرام، يتوجه الى المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مكان معروف هناك بالمزدلفة قريب من المسجد الموجود هناك، سيقف هناك، وهذا موطن ابتهال عظيم جدا، وموطن دعاء، وموطن ذكر، وموطن ذكر، أي ذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء له وابتهال إليه سبحانه وتعالى، إلى أن يكثر، إلى أن يكثر، إلى أن يحدث الاضطرار، إلى أن يكثر الجو جدا، يعني ينتشر الضوء في كل أرجاء السماء، لكن لا ينتظر حتى تطلع عليه الشمس، يظل يدعو ويستغفر حتى يحدث الاضطرار كاملا، يعني يجد أن الضوء قد انتشر انتشارا تاما في السماء، حينئذ يشرع في الرجوع مرة ثانية إلى منى. والملاحظ ها هنا انه سوف يعود الى منى قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، وقد خرج من منى متى؟ بعد طلوع الشمس، الى خروجه من منى يوم التاسع خرج منها بعد ان راى قرص الشمس، والرجوع اليها من المزدلفة، اي ينطلق من المزدلفة قبل طلوع الشمس، حينما تسفر السماء، حينما يجد الاضطرار قد ملأ السماء، ياخذ طريقه في الرجوع الى منى مرة ثانية. كده يبقى انتهى منسك الوقوف بالمزدلفة، لكن يبقى مسائل مهمة جدا، وهي ما هو حكم الوقوف بالمزدلفة، اي حكم المبيت بالمزدلفة، هل هو ركن ام واجب ام سنة، ومن الذي يرخص له في الانصراف منها ان قلنا انها واجب او انها ركن. فالصحيح من ذلك من مذاهب اهل العلم كما دلت عليه الاحاديث الصحيحه، ان الوقوف بالمزدلفه اي المدين بها، نقصد بها المدين، هو واجب، وليس بركن وليس بسنة. لماذا قلنا أنه واجب ولماذا قلنا بأنه ليس بركن وليس بسنة؟ قلنا أنه واجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهو قد أدى هذا المنسك كما هو معلوم من السنة، فهذا أقل أحواله أنه واجب، أقل أحواله التي تؤخذ من قوله خذوا الأمر للوجوب. أقل أحواله أنها الوجود. أما لماذا لا يصح القول بأنه رب؟ فذلك لما جاء في حديثين، أحدهما حديثين كنا قد قرناهما عليكم المرة السابقة. الحديث الأول حديث عروة بن مضرب بن أوس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيب أو طيب. حديث دام قلناه لكم المرة السابقة. أكملت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ ومن ضمن الجبال اللي وقف عليها ايه؟ عرفات. لما يقول كل جبل وقف عليه لغاية ما وصل الى موضع النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وهو في المزدلفة، اتاه من المزدلفة صلى الله عليه وسلم، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه، اي حضر معنا صلاة الفجر بالمزدلفة، صلاة الفجر بالمزدلفة، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نتبع، اي حتى يتبع من المزدلفة او من المشعر الحرام، وقد وقف قبل ذلك بعرفة. الشاهد هنا قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه. فالحديث هنا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان اهم شيء يدركه معه ووقوفه هو ادراكه للصلاه معه، صلاه الفجر، ادراكه لصلاه الفجر. واذا لم يقل له ان المبيت ركن، لكن علق صحه حج الرجل على ادراكه لصلاه الفجر بالمزدلفه، وعلى كون هذا الرجل ادرك عرفات في اي وقت من ليل او نهار، في اي وقت من ليل او نهار. يوضح هذا ايضا الحديث الاخر. طبعا هذا الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي كما قلنا لكم من قبل، وقال الحافظ: وصح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي ابو بكر بن العربي على شرطهما، اي على شرط البخاري ومسلم. والحديث الاخر حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: اي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفه، من جاء عرفه قبل صلاه الصبح من ليله جمع فتم حجه، فتم حجه. فالرجل اللي هياتي عرفه هنا قال ياتي عرفه قبل صلاه الصبح، يعني يدرك عرفه قبل صلاه الصبح. يبقى ممكن يدرك عرفه وهو ايه؟ يدركها وبعد ذلك بقليل تدخل عليه صلاه الصبح، كما في قوله: ثم اتم الصيام الى الليل، او في قوله: لكم ليله الصيام الرافق الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، وفي قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فاباح سبحانه وتعالى اتيان النساء الى حين الفجر، فاذا قد يدخل عليه الفجر وهو ذنب، يعني ينتهي من هذا ثم يؤذن عليه الفجر. فنفس الكلام في حديث عبد الرحمن، ينتهي من وقوفه بعرفات ثم يدخل عليه صلاه الصبح، اي يؤذن عليه الصبح بعرفه، يؤذن عليه الصبح بعرفه. يبقى اذا الرجل ده يقينا ما ادرك البيات بالمزدلفه، ما دام كان لسه لغايه قرب صلاه الفجر بعرفه، بل دخل عليه صلاه الصبح بعرفه، يبقى يقينا هذا الرجل لم يدرك المبيت بالمزدلفه. يبقى حديث عبد الرحمن وحديث عروه يدلان على ان المبيت بالمزدلفه ليس بركن، ولكنه واجب لانه الذي فعله صلى الله عليه وسلم وامر بالاخذ عنه في هذا، وبذلك لا يصح كونه سنه ولا يصح كونه ركن من اركان الحج. حديث عبد الرحمن كما قلنا رواه ابو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم وصححه وفقه الذهبي الى اخر ما قلناه لكم عليه في المره السابقه. يبقى اذا الحديثين دول اللي يدلان على ان المبيت بمزدلفة ليس بركن وليس بسنه، ليس بركن، انما هو واجب، واذا صح كونه واجب فليس بسنة. طيب كده يبقى انتهينا من النقطة الأخيرة بالنسبة لمنسك الوقوف بالمزدلفة أو المبيت بالمزدلفة. فقلنا أن السنة أن يصل إلى المزدلفة أي لا ينطلق من عرفات إلا بعد غروب قوس الشمس كلية، ويصل إليه فيصلي المغرب والعشاء، أي يصل إلى المزدلفة فيصلي المغرب والعشاء في أي مكان شاء من المزدلفة، يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يبيت دون أن يقيم الليل كما هو في السنة، ثم يصلي الفجر في أول وقت للفجر، ومبيته بالمزدلفة هو واجب وليس بركن. وقد أباح الشرع كما جاء في الأحاديث الصحيحة للنساء ولضعفة الولدان، ضعفة الأولاد، وللنساء أن يدفعوا من المزدلفة بليل، يعني ينطلقوا من المزدلفة بليل، يمشوا منها بالليل، لا ينتظروا إلى صلاة الفجر، لا ينتظروا إلى صلاة الفجر، أي ليس عليهم بيات بالمزدلفة. لكن المسألة اللي هنحققها في المرة القادمة إن شاء الله، وهو إذا انصرف هؤلاء من المزدلفة قبل صلاة الفجر ووصلوا إلى منى، فهل لهم أن يرموا الجمرة أم ينتظروا بعد صلاة فجر يوم العاشر؟ يعني الضعفة والنساء لهم رخصة أن ينصرفوا من المزدلفة، ماشي، لينصرفوا باتجاه منى لكي يرموا الجمرة الكبرى. فهل إذا وصلوا قبل الفجر، وطبعا يقينا هياشوا إن شاء الله قبل الفجر، يرموا الجمرة ولا ينتظروا إلى بعد صلاة الفجر كما حدث منه صلى الله عليه وسلم فيرموا الجمرة؟ هذا موضع خلاف سوف نتكلم عليه في المرة القادمة، لأن المرة القادمة هي اللي هي موضع اليوم العاشر اللي هو فيه أربعة أشياء، يبدأ أول هذه الأشياء برمي الجمرة الكبرى. قال كنا عايزين نجيب عليه، إذا تأخر الحادث الوصول إلى المزدلفة حتى أوشك وقت العشاء أن يخرج، فهل يصلي في عرفة أم يؤجل الصلاة حتى يصل إلى المزدلفة؟ حتى أوشك وقت العشاء أن يخرج يعني منتصف الليل، هيظل لازم منتصف الليل؟ يعني مش عارف صح، مش عارف هل له أن يصلي؟ ننظر فيها ونجيب عليكم مرة قريبة إن شاء الله. السؤال هنا بيقول أن هذا الرجل تأخر في الوصول إلى المزدلفة إلى حين أوشك أن يخرج وقت العشاء، على أي خلاف من أوقات العشاء، مهم على ما يعتقده هو منتصف الليل أو غير منتصف الليل، المهم من أوشك وقت العشاء أن يخرج، فهل له أن يصلي في الطريق أم يستمر في سيره إلى أن يصل إلى المزدلفة؟ إن شاء الله المرة القادمة نجيب عليكم. في سؤال لأنك موعدنا للإجابة عليه، حد الوصول إلى المزدلفة حتى أوشك وقت العشاء أن يخرج، فهل يصلي في عرفة أن يؤجل الصلاة حتى يصل إلى المزدلفة؟ ما عنديش في حاجة أكيد الآن يعني، فالمرة القادمة إن شاء الله. إذا كانت مجموعة أسئلة تتعلق في معظمها على مسألة الأدوية واستخدامها وهل يجوز إن كان يدخل فيها الكحول ولذلك هل يجوز له أن يتاجر فيها أم لا؟ السؤال الأول بيقول ما حكم الأدوية التي تحتوي على نسب من الكحول الإيثيلي الذي هو الخمر المحرم والذي يستخدم كمادة حافظة وكمجيب لبعض المواد التي لا تذوب في الماء، وهل يستوي الحكم بالنسبة لصانع الدواء ومندوب الدعاية والصيدلي والمريض؟ الجزء الأخير من السؤال سهل، هل يستوي الحكم بالنسبة لصانع الدواء ومندوب الدعاية والصيدلي والمريض؟ نعم يستوي، وقلنا أن هذا محرم فالكل يستوون في وجود اجتنابه، وقلنا أن هذا جائز حلال، طبعا الحلال معلوم أنه لا يحتاج إلى سؤال، لكن كل هؤلاء يستوون في توقيع الحكم عليه، لا فرق بين المصنع والبائع والمستخدم. أما الجزء الأول وهو ما حكم الادويه التي تحتوي على نسب من القصيد الاصولي. في الحقيقه كما قلنا من قبل من حكم على اي سائل بانه مسكر او غير مسكر او صار خمرا او لم يكن خمرا او صار نجسا او لم يكن نجسا هو ان هذا السائل اذا وضع فيه الشيء المحرم الخمر سواء قلنا بنجاستها سواء قلنا بعدم نجاستها فاذا غيرت من هذا السائل اي شيء بحيث ظهرت لها اثار يعني ظهر بهذا الخمر ظهرت اثار في هذا السائل ونقصد بكلمه الاثار هي ما كان من لون او طعم او رائحه ولا نقصد بكلمة آثار هو التحليل المعمل يعني لو كان ببادئ الرأي ببادئ النظر لم يظهر لها لا لون ولا طعم ولا رائحة في هذا السائل فنقول يقينا هذه لم تؤثر فيه ويقال التحليل المعمل أن نسبته ما زالت موجودة مختطفة بنفسها في هذا السائل ليه؟ لأن معلوم من قواعد الشرع والتي لم يخالف فيها احد من اهل العلم ان هذا الشرع جاء عاما لكل الناس جاء عاما بالنسبه لامرين جاء عاما بالنسبه لكل الناس وبالنسبه لكل الازمان ومعلوم ان معظم الناس ومعظم الازمان لا يتواصل لهم او قد لا يكونوا يعرفون ما هو التحليل وما هي هذه الاشياء الدقيقه فإذا الشرع جاء عاما فلو قلنا أن مدار الحل والحرمة على التحاليل لأدى هذا إلى ألا يصبح الشرع عاما يصبح حراما على قوم حلالا على آخر حلالا على آخرين وهذا شيء غير صحيح لم يعول عليه الشرع إنما عول الشرع على الجمهور على جمهور الناس فنقول لو وضع هذا المحرم في هذا السائل فظهرت له آثار من لون او طعم او رائحة فهذا محرم لا يجوز استخدامه ولا بيعه ولا شراءه ولا تجارة فيه لا يجوز باي حال من الاحوال خصوصا في حالة التحل الاصولي نقول ده بالنسبة للجزء الاول ان الضابط فيما يرد على السوائل الطاهرة الضابط فيها أن يظهر للمحرم الذي وضع فيه سواء كان محرما بالإضافة لكونه نجسا أو كونه محرما فقط الضابط في الحل والحرمة أن يظهر له أثر من الآثار هذا الجزء الأول الجزء الثاني وهو إن قلنا أنه لم يظهر له أثر من الآثار يعني اتوضع فلم يظهر له أثر من هذه الآثار فهل يحكم عليه بالحل يحتاج إلى تفصيل إن كان الكثير منه من هذا المقدار يسكر أي إن كان الكثير من هذا الدواء يسكر يسبب السكر فقليله حرام ماشي يبقى الجزء الأول إن احنا بعد وضعنا للمحرم اللي هو المسكر موضع السؤال لم يظهر له أثر لكن احنا متأكدين ان هذا قد وضع عليه هذا المسكر او هذا المحرم طيب ان كان الكثير من هذا يسكر يعني يمكن لبشر ان يشرب كمية من هذا الدواء بحيث بعد ذلك يكون في حالة سكر فهذا القليل منه محرم اما ان كان لا يمكن ان يتسبب في سكره فلا يحرم لا القليل ولا الكثير دي مسألة مهمة جدا لو واحد قال هو محطوط عليه كحول لكن بعد كم يسكر عشان يسكر من هذا القليل في كل زجاجة هيشرب كمية بحيث انه ممكن يموت يعني بطنه ما لا يتحمل هذا هيموت قبل ما يكمل السكر لو فضل يشرب الكميات دي يبقى اذا هذا لا يعد مسكرا ولا يعد محرما يبقى كده انتهينا من الإجابة عن الجزء الأول من السؤال مش خلينا أكمل عشان دي في السنة هرجع للأسئلة إن شاء الله بس خلينا في الليل يقرر النسبة من الجزء الأول من السؤال والجزء الثاني من السؤال يقول ما رأيكم في من قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث صحيح نعم بس خدوا بالكم حديث صحيح عن جابر عن جابر دي مثلا هتهمنا الآن. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه. وقد جاء الخليل مفسرا في حديث آخر رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة. الثاني ده عن عائشة. إذا الأولان عن جابر وهذا عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق. الفرق بالفاء والراء المفتوحتين، الفرق يساوي ثلاث أوصاع. الصاع اللي هو أربعة أنداد، والمد ما ملأ الكف المتوسطة، أو الصاع بالتقدير بالجرامات يساوي 2174.5 جرام. الصاع بالجرامات يساوي 2174.5 بالجرام. ما هيناش كل هذا. المهم يقول: وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وما أسكر منه الفرق، يبقى اللي بيسكر منه الفرق فملء الكف. الكف ده بالنسبة للفرق يساوي قد ايه؟ 1/12. مش احنا قلنا الفرق ده 3 أصاع، والصاع كم مد؟ 4 أنداد، مد لو ملء الكف متوسطة. فيقول حديث فملء الكف منه حرام، يبقى كأن الحديث عايز يقول ايه هو القليل الحرام، صح؟ كأن الحديث بيقول ما اسكر كثيره فقليله حرام، ادي قليله اللي هو كل ملء الكف، يكون يساوي ملء الكف او عادلها بالجرامات زي ما انا قلت لك النسبه اللي فاتت عليها. ده الكلام. فالسائل يقول: فهل هذا الكلام صحيح؟ وقد استدل به القائل على ان النسبه القليله من الكحول لا شيء فيها. موضع السؤال بيقول: بما انه صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام، فهذا الحديث، وجاء في الحديث الآخر قال: وما أكثر منه الفرق فملء الكف منه حرام. عايز يقول إن تقاليده ده مفسرة بقوله فملء الكف، يعني يقول ملء الكف ده هو الحرام. طبعا أو عادلها بالجرامات كما قلت لك، ملء الكف هو الحرام من إيه؟ من الخمر. أما أقل من ملء الكف فلا يدخل في الحرمة. ده الغرض من هذا السؤال، وهذا خطأ، هذا استدلال خطأ، خطأ من عدة جهات. أول جهة أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فقليله في حديث جابر، فقليله هذا مفرد مضاف، مفرد مضاف، والمفرد المضاف من علامات العموم، أي أن هذا لفظ عام يشمل جميع ما وقع عليه لفظ القليل، يشمل جميع ما وقع عليه لفظ قليل. فهذا قليل وقد يكون منه قليل وقد دي قليل واقل من هذه قليل والنقطه قليل. يبقى اذا فقليله هو كقوله تعالى واحاطت به خطيئته، مفرد مضاف افاد احاطت به جميع خطاياه، فهذا عام. وقوله صلى الله عليه وسلم فملء الكف منه حرام هو احد افراد هذا العموم، هو احد افراد هذا العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات، هذا عام، والصلاه الوسطى هذا احد افراد العموم. والصحيح، والصحيح ان العام لا يخصص اذا ورد احد افراده موافقا لحكمه. العام قوله فقليله، واحد افراده، احد انواع القليل ده ملء الكف، موافق له في الحكم ولا مخالف؟ موافق. يبقى ده معنى كلام اهل العلم ان التنصيص على احد افراد العموم لا يخصصه، ويقصدون بهذا العام والخاص الموافق في الحكم، الموافق في الحكم. فاذا استخدام الحديثين دول من ناحيه الاستدلال على ان القليل المراد به ملء الكف، وما كان دون الكف يجوز استخدامه في الادويه ولا يكون محرما ولا ذلك، هو استدلال غير صحيح، لان هذا من قبيل التنصيص لاحد افراد العموم، والصحيح فيه انه لا يخصصه. وما رايكم في قول من قال ان هذه الادويه المستويه على هذه النسب القليله من الكحول لا يظهر فيها اثر الا اذا قمنا بتحليل هذا الدواء، فلذلك لا ينجس هذا المحلول فيكون طاهرا، يجوز استخدامه خاصة لمن وصله هذا الدواء ولم يعرف عن صناعته شيء كالبائع والمشتري. وحتى على القول بأن شرط الطهارة أن يكون الماء كلتين، فإن هذا الدواء إنما يصنع في المصانع في خزانات ضخمة أكبر من كلتين قطعا، لأن الذي يصده لا يجب عليه أن يحلله ليعرف ما إذا كان مستويا على تحل أم لا، وإنما له ظاهر ما يرى. صحيح كل ما جاء في هذا الاستفسار صحيح، صحيح نعم أن هذا إن كان لا يظهر له أي أثر فإنه يكون طاهرا. نضيف إلى هذا القيد الآخر نحن قلناه، وإن كان كثيره لا يسكر، يعني إن كان لا يظهر له أثر هذا اختبار أولي، والاختبار الثاني أن يخبرك الأطباء بأنه لا يمكن أن يسكر منه بشر إلا لو شربت النية تؤدي إلى موته. إذا تحقق الشرطين دول لا يمكن لأحد أن يسمي هذا خمرا، أو لا يمكن لأحد أن يدعي تحريم مثل هذا الدواء، كونه لم يظهر فيه أثر، والأمر الثاني أن كثيره لا يسكر. وما رأيكم في مهنة الصيدلية الآن بالنسبة للأخ المسلم وقد كثرت الشبهات فيها لدخول الكحول في معظم أدوية السعال إن لم يكن كلها؟ خلاص عرفت مما مضى كيف تحكم أو كيف تعرف ما الصحيح منها وما الباطل منها. وإذا كان الأخ الصيدلي الذي يريد إقامة مشروع بافتتاح أحد الصيدليات يقدر على التحكم في نوعية الدواء الذي يبيعه، ثم موقف العامل الذي يعمل في الصيدلية بأجر ولا يملك تغيير ما فيها من أنواع الأدوية. والله موقف الصيدلي وموقف البائع موقف واحد، لا يجوز للصيدلي أن يجلب المحرم منها وقد عرف كيف يحكم عليها بأنها محرمة، ولا يجوز للعامل أن يبيع المحرم منها. فالعامل لا يجوز له أن يبيع أدوات تعين على المعصية، معلوم أنه يباع فيها أدوات المكياج وما إلى ذلك، ومعلوم قطعا لكل ذي عينين أن نسبة كبيرة من المشترين لهذه الأشياء يستخدمها في غير محلها، أي يستخدمها في التبرج الذي هو معصية قطعا. فسواء الصيدلي والبائع موقفهما واحد، الصيدلي لا يجلب المحرم، والبائع إن لم يكن له من الأمر شيء وجلب هذا المحرم رغما عنه إلى الصيدلية، فأقل ما عليه من الواجبات ألا يبيعه، ألا يبيعه. وهل صحيح ما يردده البعض من أن هذا الدواء المحتوي على الكحول لا ينطبق عليه لفظ الخمر فلا يدخل بائعه في اللعنة المذكورة في أحاديث النهي؟ طبعا اللي سمع كلامنا كله بالشرطين دول ان هو الا يظهر له اثر والا يسكر كثيره، فلا يمكن ان يسمى في نظر الشرع ان هذا خمرا، لا يسمى هذا خمرا، وبالتالي بائعه ومشتريه لا يدخل في اللعنه المذكوره في من باع خمرا او في من اشترى خمرا او في من نقل خمرا، لا يدخل في هذا البته. لكن تبقى مساله وهي نكملها في المره القادمه، وهي إذا علمت أنهم يستخدمون هذه الأشياء المحرمة، إذا علمت أنهم يستخدمون هذه الأشياء المحرمة ويجلبونها لصناعة الأدوية، وهذه الأدوية خرجت في ثوب أصبحت النهاية لا حرمة فيه، يعني الأدوية دي في النهاية ما استطاعش أحد أن يقول أنها خمر وأنها محرمة، لكنك تعلم أنهم يجلبون الخمر المحرمة ويستخدمونها في هذه الأدوية أو يستخدمونها في هذه الأدوات، فهل من الصحيح أن تعينهم بأن تكثر من الشراء منهم تعينهم على أمرهم هذا، أم أن الصحيح أن تمتنع؟ هذا يرجع إلى الضرورة، فإن كان تداويك بهذا لأمر الحاجة أو لأمر الضرورة يعني لا يمكنك أن تستغني عنه فأنت مضطر إلى هذا، أما إن كان يمكنك أن تستغني عنه كأنواع كثيرة من الأشياء التي يمكن الإنسان أن يستغني عنها تماما، كما يقال في كذا فيه شحوم خنزير وفي كذا فيه كذا وفي كذا فيه كذا، هو صحيح هذا لا يظهر فيه أثر الخمر لكنك بشرائك له كثير وأنت لست بحاجة لا يظهر فيه أثر الخمر لكن متى بشرائك له كثير وأنت لست بحاجة منه.
أو أنت لست مضطرا إليه، أنت في عين المصنعين على أنه يجتنب مزيد من هذه المادة المحرمة الملعون ناقلها جائعها وشريها
لكي يفعل فعلته هذه الخبيثة.
يبقى إذا المنتج النهائي اللي في إيدك ده ليس بخمر وليس بمحرم، ومع ذلك لست محتاجا إليه حد الضرورة أو حد الحاجة، فشراؤك له يعين هذا المصنع الآثم على أن يجلب مزيدا من الخمر لكي يضعها في هذا، وعلى أن يجلب مزيدا من شحوم الخنزير وما إلى ذلك لكي يضعها في هذا. ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تشتري هذا حتى لا تعينه على الإثم والعدوان، رغم أن هذا السائل حلال لا شبهة فيه، حلال لا شبهة فيه، لكنك لا تعين صاحبه ومصنعه على الإثم. هذا إذا خلى الأمر من حد الضرورة ومن حد الحاجة إليه. انتهينا من السؤال، وفي المرة القادمة إن شاء الله نكمل جزء آخر من السؤال يتعلق بالكحول الإيثيلي والكحول الميثيلي، فإن شاء الله نكمله في المرة القادمة. أقول قولي هذا والسلام عليكم. الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكونه صلى الله عليه وآله وسلم جات بها إلى حين صلى صلاة الصبح ثم وقف بالمشعر الحرام يذكر الله عز وجل ويهلل ويسبح صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن أسفرت، إلى أن حدث الإسفرار وانتشر الضوء في السماء وانفرط، مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بأن يأخذوا عنه مناسكه. والأمر الثاني هو ما سوف يأتي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء في أن ينصرفن بالليل من المزدلفة، فلو كان لبقية الناس أن ينصرفوا أيضا منها بليل لما كان هناك فرق بين النساء وضعفة الأولاد وبين بقية الناس، كما ورد في الحديث الصحيح حديث الذي أخرجه البخاري: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر، يعني يقدم أهله فيذهبوا إلى المشعر الحرام يدعون ويذكرون وينصرفون من المزدلفة قبل أن يدفع الناس أو قبل أن ينصرف الناس حتى يتقوا زحام الناس. وروى في حديث عبد الله بن عمر: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، وقبل أن يدفع، ومعلوم أن الإمام لا يدفع إلا بعد صلاة الفجر، فمنهم من يقدم لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة أي جمرة العقبة، فإذا قدموا أي قدموا منى يعني مثل المزدلفة إلى منى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص أي رخص أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دول الصنف اللي مرخص لهم في الشرع في أن ينصرفوا، يبقى إذا بقية الناس لا يحل لهم أن ينصرفوا بليل حتى يدفع الإمام أي حتى يصلي صلاة الفجر. فإذا إدراك هذا المنسك التحريف فيه هو أن يظل في مكانه أي في المزدلفة لا يتركها إلى أن يصلي الفجر ويقف بالمشعر الحرام وينتشر الضوء في السماء ثم بعد ذلك ينصرف منها قبل ان تطلع الشمس. وإذن الصحيح في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه. كده يبقى انتهى اليوم التاسع، وبات الحاد. هو به أنه لم يصلي الليل، المقطوع به أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الليل، يعني هو لم يصلي إلا المغرب والعشاء ثم نام بعد ذلك استعدادا لليوم العاشر. كده سيصلي الضحى لأنه مسافر. نحن قلنا الأب في كل من كان بهذه المنافذ أنه مسافر، حتى أهل مكة، لأن احنا قلنا السفر بيعرف بطريقتين، إما بالعرف أن يتعرف الناس أن هذا سفر، وإما إن اختلف أهل العرف فبانقطاع العمران، هذا يسمى لغة، سفرا لغة. إما بهذه الطريقة وإما بهذه الطريقة يعرف أنه مسافر. لذلك كان الصحيح من مذاهب أهل العلم أن كل من كان بهذه المنافذ من عرفة ومزدلفة ومنى أنه مسافر، يقصر الصلاة ويجمع في المواطن التي جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جمع في عرفات ومنى. طيب كده انتهى اليوم التاسع وبات الحاد إلى أن أصبح في اليوم العاشر، واليوم العاشر هذا هو أشق وأطول يوم من أيام الحاج، أي أكثرها عملا، وهو المنصوص عليه في قوله تعالى يوم الحج الأكبر. فيوم الحج الأكبر هو المسمى عندهم بيوم النحر، وهو اليوم العاشر، وفي هذا اليوم يبدأه الحاج الذي بات بالمزدلفة، يبدأ بصلاة الفجر، ويصلي الفجر في أول وقتها، حتى أن الصحابة كان منهم من يقول طلع الفجر، ومنهم من يقول لم يبلغ الفجر، وذلك لشدة تحريه صلى الله عليه وآله وسلم في أن يصليه في أول وقته، لأن هذا يوم شغل ويوم عمل، وليس اليوم يوم إطالة صلاة أو تسبيح إلا في المواضع المنصوص عليها. والصحيح أن التقرب إلى الله عز وجل أعظم عبادة تقدمها لمرضاة الله سبحانه وتعالى أن تفعل في كل وقت عبادته. فوقت الأذكار أفضل ما يقال فيه هو الأذكار، يعني وقت الأذكار أفضل كلام يقال فيه ما ورد في السنة من الأذكار، وليس أفضل منه أن تقرأ القرآن، فكذلك في يوم الحج الغرض أن يحصل هذه الأعمال. لذلك تحرى صلى الله عليه وسلم أن يصلي في أول وقت حتى ينصرف إلى بقية الأعمال التي تنتظر الحاج. اليوم العاشر هذا بعد أن يصلي الفجر ينصرف الحاج إلى المشعر الحرام. إذن هو مش يكون موجود في المشعر الحرام من الليل، كما قلنا هو يبيت في أي مكان في المزدلفة، ثم بعد صلاة الفجر يتوجه مباشرة إلى المشعر الحرام، فيقف فيه، يقف عنده داعيا دعاء طويلا بما يمن الله عليه. وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة، حديث جابر وغيره رضي الله عنه، إلى أن ينتشر الضوء في السماء، فينصرف حينئذ، أي يدفع الناس في طريق رجوعهم إلى منى، يرجع بعد ذلك إلى منى، إذا هو خرج من منى ويرجع له بعد تمام 24 ساعة، منى خرج منها إمتى؟ يوم إيه؟ يوم التاسع، بعد صلاة الفجر، بعد طلوع شمس يوم التاسع خلاص. هنا هيرجع لها يعني هيبدأ رحلة العودة من المزدلفة في اليوم العاشر قبل طلوع الشمس لليوم العاشر ماشي. هيرجع الى منى عشان يبدأ يؤدي اربع اعمال عليه في هذا اليوم. اربعة اعمال هي التي وردت في السنة، وبتمام هذه الاعمال يكون قد انهى حجه، قد انهى حجه اي اتم حجه، اتم ما عليه من واجبات واتم ما عليه من الاشياء التي هي اركان. فيرجع الى منى فيبدا اولا برمي الجمره اي جمره العقبه الكبرى، ثم بعد ذلك يذهب فيذبح، ثم بعد ذلك يحلق شعره، ثم بعد ذلك ينزل الى مكة ليؤدي الركن الاخير في الحج، ليؤدي الركن الاخير في الحج وهو طواف الافاضة او طواف الزيارة. يبقى اذا هيرجع الحج عشان يعمل كم عمل؟ اربع اعمال طبقا لترتيب السنة. اول هذه الاعمال هو ان يرمي جمرة العقبة الكبرى، وكما ورد في السنة هذه الجمرة ترمى بسبع حصيات يلتقطها من اي مكان، هذه الحصيات لا يختص بها مكان دون مكان، ولا يوجد في السنة ما يرشد الى مكان معين تلتقط منه هذه الحصيات، لكن يرميها بما تيسر له من سبع حصيات، يكون واقفا مستقبل هذه الجمرة، ويجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله. يبقى هو كده جعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، والجمرة الكبرى هي اقرب الجمرات الى ايه؟ الى مكة، اقرب الجمرات الى مكة. انت جاي من المزدلفة هتلاقيهم ثلاثة ورا بعض، اخر واحدة اللي هي اقربهم الى مكة هي دي جمرة العقبة الكبرى. وطبعا اللي هيذهب هناك ان شاء الله هيجد هذه الامور ميسور معرفتها، حتى لو اراد ان هو يرميها في الجمرة الصغرى ولا الوسطى مش هيعرف، مش هيعرف في هذا اليوم، لان هم هيحولوا بينه وبين هذا. وهذا طبعا من الافعال الحسنه، يعني حتى لو انسان جاهل حد يرميها في الصغر او في الوسطى لن يمكن من هذا، مش هيوصل للمكان اساسا، مش هيوصل للمكان اساسا. فاذا الوصول اليه سهل. يسمى حصن مش طوب، لا طوب ولا شباشف، وفي نفس الوقت ما هوش رمل، حصن يعني خير الامور اوسطها، وخير الامور هو البعد عن ايه؟ عن التشديد على النفس. كل ما يسمى حصى هذا امر بسيط جدا، يعني انت هناك مش هتلاقي اكثر من الطوب والحصى، فالتقاط الحصى والتعرف عليه هذا امر من الميسور جدا، يعني مفيش اي كلفة. هذه الاشياء، هذه اولا رمي الجمرة، ثم بعد ذلك يذهب فينحر من كان معه ثمن الهدي. ومين اللي هينحر يا اخوانا؟ المتمتع والقارن، المتمتع والقارن، المتمتع والقارن يذهب فينحر. هيأتي صفات النحر ان شاء الله، وفي كم يمكن الاشتراك في بدنة او في بقرة، كم من العدد يشترك، سبعة ولا عشرة ولا تسعة. ثم بعد ذلك يحلق، في طبعا النحر من السنة ان انت تنحر بنفسك. هيأتي منسك النحر نتكلم عليه بالتفصيل، لانه في بعض التفصيل. من السنة ان تنحر بنفسك، فان لم تستطع ان تنحرها بنفسك او تذبحها بنفسك فلا اقل من ان تشاهدها. ها
هذه هي السنة. إن وكلت أحد بدلا منك ينحر لك أو يذبح لك فلا حرج عليك، يعني التوكيل لا حرج عليك في فعله، لكن التوكيل هيمنعك من أن تطبق سنن من هذه السنن، أن تأكل من ذبيحتك، أن تأكل من هذه الذبيحة. فطبعا إذا وكلت أحد خصوصا إن كان بنك أو غيره فإنه يحول بينك وبين هذا، لكن لا حرج عليك البتة إن أعطيت من تثق فيه من بنك وغير ذلك من الموجودون هناك أن يذبح بدلا منك. طبعا لأنه بيتحرى برضه، هو مذبحاش إلا في اليوم العاشر، ومذبحاش إلا في الوقت الصحيح، لأنه بيلخبطش يعني. هذا فيما نعلم، يعني هذا فيما نعلم، لكن السنة أولى بأن تفعلها. ثم بعد ذلك كما قلنا يحلق أو يقصر ثم ينزل فيطوف، هذه هي السنة لمن أراد إدراك السنة. لكن ورد في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن في هذا اليوم عن أشياء قدمت وأخرت كما سوف يأتي الآن. يعني رجل ابتدأ فطاف الأول قبل أن يفعل أي شيء، ورجل ذبح قبل أن يطوف، ورجل ذبح قبل أن يرمي الجمرة، ورجل طاف قبل أن يرمي الجمرة، كل هذا يقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فلم يسأل صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن أي شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. إذن الترتيب بين هذه الأشياء هو سنة، الترتيب بين هذه الأشياء سنة وليس بواجب وليس بركن، وليس بواجب وليس بركن. أول ما هيبدأ أول المسائل اللي هتقابلنا في رمي الجمرة هو من رخص لهم في أن ينصرفوا من المزدلفة. من اللي رخص لهم أن ينصرفوا من المزدلفة؟ النساء وضعفة الإيه؟ الأولاد. فهنا اختلف أهل العلم في الوقت الصحيح لرمي الجمرة، اختلف أهل العلم في الوقت الصحيح لرمي الجمرة، اتفقوا كلهم على أن من رمى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى بعد طلوع شمس يوم العاشر أنه قد حقق السنة، أنه قد حقق السنة. واختلفوا في وقت الجوالة، يبقى إذا قالوا اللي يروح يرمي الجمرة دي بعد طلوع الشمس يوم العاشر يبقى ده بالإجماع أدى السنة، أدى السنة. وهو العلم كل من يلتزم بأن المبيت بالمزدلفة واجب مش هيقدر يرمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس، للمجرب يركب حتى لو كان راكب إيه حتى إلا لو كان راكب طيارة، لكن مهما كان راكب أو سريع إذا التزم بالمذهب الصحيح من وجوب البياض بالمزدلفة لم يكن من أهل الأعذار، فإنه لم يستطيع أن يرمي الجمرة في أحسن أحواله إلا بعد طلوع الشمس. إذا كان هو نفسه مش هينصرف من المزدلفة إلا بعد أن ينتشر الضوء جدا، يعني خلاص الشمس على وشك إن هي إيه؟ تطلع، الشمس على وشك إن هي تطلع، فهو يجيبك تعيش شوية كده في طريقه إلى منى وكل الشمس طلعت عليه. أما المشكلة في من؟ المشكلة في من انصرف بليل، أو المشكلة في من لم يكن من مذهبه وجوب المبيت بالمزدلفة. فهنا اختلف أهل العلم في أول أوقات الجواب، فذهب قوم إلى أن أول أوقات الجواب أي وقت جواز رمي جمرة العقبة هو ابتداء من النصف الأخير من ليلة النحر، يعني بعد منتصف ليلة النحر ليلة عشرة، يعني مر عليه يوم تسعة كله والليل، وبعدين بعد منتصف الليل هذا الوقت من أول هذا الوقت يحل له رمي جمرة العقبة. فهذا مذهب، وممن ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد وعطاء وابن أبي ليلى، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أول وقت رمي جمرة العقبة يبتدئ من بعد طلوع الشمس. بخدوا بالكم، اللي قال يرمي الجمرة ابتداء من منتصف الليل لم يفرقوا بين ضعيف وغير ضعيف، قال السليم والضعيف وكله يجوز له يرمي بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل. التنين عكس المذهب بالضبط، قال الضعيف وغير الضعيف يعني المرخص له ان ينصرف يروح لغاية الجمرة، بس ده الرخص ليه ان هو ينصرف من الزحمة بتاعت المزدلف، يروح لغاية الجمرة ويستنى لغاية ايه طلوع الشمس وبعدين يرمي الجمرة، ده المرخص ليه. وغير المرخص ليه برضه يفعل نفس الكلام. يبقى اذا المذهب المقابل قالوا الكل يرمي بعد ايه بعد طلوع الشمس بما فيه من بما فيه الضعف والنساء بما فيه الضعف والنساء. وذهب فريق ثالث الى التفصيل، وذهب فريق ثالث من اهل العلم الى التفصيل. الفريق الثاني ده اللي هم قالوا لا ترمى الا بعد الفجر سواء لمن كان سليما او لمن كان مرخص له، هذا مذهب مالك وابو حنيفة، مذهب مالك وابو حنيفة. طبعا ده يوافق مذهب مالك، يوافق مذهب ابو حنيفة، لان عند ابي حنيفة وجوب المبيت في المزدلفة، فهو عنده تلقائيا انت مش هتقدر ترمي الا بعد ثلاثة الفجر. لكن المشكلة عند مثل الامام مالك، الامام مالك يقول لو صلى المغرب والعشاء وجلس وقت ما يأكل له ان ينصرف بعد ذلك. طب وبعدين انصرف ووصل عند الجمرة يقف يستنى بقى، يستنى لغاية بعد طلوع الشمس يوم العاشر عشان يرميها. وذهب فريق ثالث الى التفصيل، فقالوا هذا طريق ثالث الى التفصيل، فقالوا بالنسبة للضعفاء ولمن رخص لهم ان ينصرفوا اول وقت رمي الجمرة من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. يبقى قالوا من اول ما يطلع الفجر مش قبل الفجر، قالوا من اول ما يطلع الفجر للضعفاء هؤلاء ولأهل الأعذار أن يرموا الجمرة وينصرفوا. وآمن وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم، وكان ذلك اليوم اليوم يوم كرام مرتين. اليوم ده كان يوم ايه؟ فده معناه كلام ايه؟ فده معنى الكلمة. وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عندها. اليوم ده كان يوم النوبة بتاعتها، يعني اليوم اللي هيبيت عندها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما ومعلوم ان هذا من محق الشاهد من الحديث انه ارسل بام سلمة ليلة النحر يعني من الليل، وهذا لا غبار عليه لان هي من النساء، ومعلوم ان النساء كما ثبتت السنة الصحيحة جائز لهن ان ينصرفن من مزدلفة، وكذلك ضعف الاولاد ولا يجب عليهن النبي، يعني يدوبك يدرك اي قدر من الليل في المزدلفة وينصرف. ده الحديث استدل به الشافعي على ان الرمي يبدأ من بعد منتصف الليل، لانه قال ليلة النحر وقال ان هي رمت وبعد كده افاضت وبعد كده افاضت، ولم يوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم او يحدد لها وقتا، لكن هذا الدليل عليه عدة اعتراضات.
الاعتراض الاول انهم ضعفوه، ضعفوا حديث ام سلمة هذا، وممن ضعفه الشيخ ناصر في الارياء وحديث رقم 1077، واستدل على ذلك باشياء منها كلام اهل العلم مثل الامام احمد في اعلام هذا الحديث، ومنها الطعن في احد رواة هذا الحديث وهو الضحاك، فهو صدوق وهم، فكانت هذه اهم علل هذا الحديث. ومنها ان هذا الحديث اختلف فيه اختلافا شديدا سندا ومتنا، فهو مضطرب. فهذا هو الاعتراض الاول الموجه للحديث، اعلان الامام احمد وكون الحديث فيه راوي صدوق وهم، وكون الحديث حدث فيه اضطراب شديد سندا ومتنا، لكن في الحقيقه الحديث صحيح، اما اعلان الامام احمد فهو قد اعل احد روايات هذا الحديث، احد الفاظ هذا الحديث، ثبت اعلان الامام احمد له من ناحيه المتن ايه؟ اللي فيه في روايه من الروايات زاد احد الرواه قوله وان تواسيه، بعد ان ترمي الجمره وان تواسيه بمكه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان هي تمشي المزدلفه تنصرف وتروح ترمي الجمره وان تواسيه بصلاه الفجر في مكه. فصلاة الفجر في مكة، صلاة الفجر يوم العاشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم فين؟ فيها خلاف دي؟ صلاة الفجر يوم العاشر بالقطع، مفيش فيها خلاف البتة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها فين؟ في المزدلفة، وهذا أمر كل حاج، لكن يهمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قطعًا لم يكن إلا في المزدلفة. فالإمام أحمد قال وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما يتواسيه بعد ما تمشي من مزدلفه وتروح ترمي الجمره يتواسيه في الفجر في مكه، هو مش مكه فاتت يتواسيه فين؟ هل يعقل ان هي تروح ترمي الجمره تمشي من مزدلفه عشان الزحمه، طب تروح ترمي ليه الجمره؟ عشان الرخصه، هل يعقل ان ترجع تاني مزدلفه؟ ما يعقلش، طب هل يعقل ان هي تواسيه يعني تحاول في صلاه الفجر في مكه؟ مش ممكن لان ده قطعا لم يحدث. فده طعن الامام احمد في هذه اللفظه، لكن الصحيح الروايات الصحيحة من غير هذه اللفظة، لفظ أن تواسيه، لا توجد فيها هذه اللفظة، غير الرواية اللي احنا حكيناها لكم، وهذا الإسناد إسناد صحيح. أما الطعن في الضحاك فهو طعن غير صحيح، الشيخ نقل عن الحافظ ابن حجر أنه صدوق وهم، لكن هذا الحكم يعني غير دقيق، لأن أنت لما ترجع لأئمة النقد تجد أنهم يتقون توثيقا مطلقا، ومن طعن فيه بالضعف لم يبين السبب، وممن وثقه توثيقا مطلقا أي بغير قيد الإمام أحمد نفسه، فإذا لا يصح الطعن بأن الضحاك صدوق وهم، فربما دخل عليه امر في اخر. لكن الحديث ما زال عليه اعتراضات، فكون هذا حدث مع ام سلمة يبقى على الاقل نقول هذا دليل على ان من ينفرد من عرفاء من المزدلفة بليل من النساء والضعفة يجوز لهم رمي الجمرة قبل طلوع الشمس. لكن مش كل الناس، لان هل هذه الحادثة حدثت مع كل الناس ولا مع كل معلوم بالسنة انه مرخص له في الانفراد؟ مع كل معلوم بالسنة انه مصرح له في الانفراد، يعني ام سلمة من النساء اللي هو رخص لهن في ان ينفرد. كل الموضوع اللي هو سمح لها في ان ترمي الجمرة، نحن نقتصر على وجه الدلالة به، نقول ويجوز لمن رخص له ان ينفرد ان يرمي ايضا الجمرة، إذا ده استدلال لا غبار عليه. أما أن نقول من هذا الحديث أنه يجوز لكل الناس أن ينفردوا فيرموا الجمرة ولو قبل طلوع الشمس ولو قبل الفجر، فهذا استدلال لا يوجد في الحديث، ويكون هذا الاعتراض اعتراضا صحيحا. إذا كده خرج المذهب الأول وهو مذهب الشافعي القائل بإيه؟ القائل بأن الناس كلهم من غير تفريق بين أهل الأعذار أو غيرهم يجوز لهم أن يرموا الجمرة ابتداء من منتصف الليل، وهذا أمر غير صحيح. الاضطراب دعوة الاضطراب الثانية مردودها هنا. ليه؟ شرط الاضطراب، شرط الاضطراب إيه؟ أهم شرط في أن ترمي حديث بالاضطراب سندا أو متنا هو إيه؟ الاستواء، يعني احتواء الروايات قوة، يعني هذه الرواية تستوي مع هذه مع هذه مع هذه قوة، هذا شرط. الشرط الثاني عدم إمكان الجمع، يبقى عشان تحكم على روايات متعددة لحديث فتقول هذا الحديث مضطرب، شرط الاضطراب تحقيق أمرين. الأمر الأول هو الاحتواء، أي احتواء الروايات من حيث القوة، أما إن امتازت واحدة منهم عن البقية بالقوة مفيش اضطراب. والشرط الثاني عدم إمكانية الجمع. هنا الشرط الأولاني مش موجود، الشرط الأولاني مش موجود لأن الروايات مش مستوية، لأن أقوى هذه الروايات هي رواية أبي داود، وبقية الروايات لا ترقى لها في الصحة، وبقية الروايات لا ترقى أو لا تقوى عليها في الصحة. وبعدين لا يمكن أيضا أن تأخذ بهذا الحديث وهي حكاية فعل، دخلها الاحتمال أن يكون هذا خاصا بأم سلمة لأنها ممن رخص لها، أي من النساء الذين رخص لهن في الانفراد من المزدلفة، ويحتمل أن تكون لها ولغيرها، هذا احتمال. لا يقف هذا أمام الأحاديث الصحيحة الصريحة المصرحة بأنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس فجر يوم العاشر، لا يبقى هذا الاحتمال أمام الأحاديث التي صرحت بأن الحاج لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. ماشي؟ يبقى إذا ده مذهب الإمام الشافعي. عند المذهب الأول هو مذهب الإمام الشافعي الذي جوز فيه الحاج من غير قيود بين أهل الأعذار أو غيرهم في أن يرمي الجمرة قبل الفجر، وهو موافق أيضا للآخرين الذين قالوا بهذا، واستدل على ذلك بحديث أم سلمة. وقلنا الحديث يصح سندا لكنه لا يصح الاستدلال به في المطلوب، لان الحديث نص في اهل الاعذار فلا يمكن الحاق غيرهم به، خصوصا انه يعارض الصحيح الصريح الذي يمنع من رمي الجمره الا بعد طلوع الشمس، رمي الجمره الكبرى. هنقف عند هذا القدر. في سؤال يقول يحدث لمعظم النساء خروج بعض الافرازات، هذه الافرازات لا تسبب نقض الوضوء وليست هي بنجسة ولا تسبب أي شيء يمنع من الصلاة أو غير ذلك، لا هي نجسة ولا تسبب طرف إحداث وضوء ولو على سبيل الندب حتى. في شرع الله أديان ثلاثة، وهل اعتنق أتباع الرسل من الأمم السابقة غير الإسلام؟ في طبعا في شرع الله أديان ثلاثة، في اليهودية وفي النصرانية وفي الإسلام، لأن كان مقصود هل يوجد فيها، لكن كان المقصود في شرع الله بمعنى أنك تتعبد بهذه الأديان الثلاثة مع بعضها البعض، فهذا كفر بالإجماع. يعني مع الاعتذار لمن يتكلم بمذهب أهل السنة، هذا كفر بالإجماع من جميع أهل الأديان، يعني حتى عند اليهود والنصارى ده كفر، لأن لا اليهودي يقبل أن تكون مسلم ولا النصارى يقبل أن تكون مسلم. والأصل أن الإسلام لا يقبل إلا الإسلام وحده، ولا يقبل إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن وافى ربه بالإسلام وغير الإسلام فهو مرتد كافر، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ومن وافى ربه بهذه الأديان الثلاثة لا يقبل. كيف يكون بهذه الأديان الثلاثة؟ يعني كيف يعتقد المتناقضات التي حكم بها الإسلام أن هذه الأشياء متناقضة باطلة، كيف إذا أن يؤمن بهذه الأشياء؟ لكن لو افترضنا أنه وافاه بهذا فلم يوافه على دين صحيح، وهو ليس من المسلمين وليس من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أمر الكفر والإيمان لا يظن ظان أن هذه المسائل تبحث من قبيل طرف العقول. يعني واحد يقول احنا دي مسائل احنا ما يجيش ان احنا نبحث فيها، لان دي اللي يبحث فيها او اللي يتكلم فيها العلماء، وبعدين احنا كمان ما احناش قضاة. هذه المقولة كما قلنا مقولة غير صحيحة. مش هنقول حكم قائل هذه المقولة، لكن هذه المقولة غير صحيحة. ليه؟ لان اصل دينك جاء بالولاء والبراء. اصل الدين جاء ان انت تحب المسلمين وتبغض المشركين، وكذلك تحب المسلمين على درجات. المؤمن التقي تحبه على درجة، والمؤمن الغير تقي تحبه اقل، والمجاهر بالمعاصي تحبه بدرجة، والمسر بالمعاصي تحبه بدرجة، وتواليه بدرجة. فإذا الولاء والبراء للمسلم ولغير المسلم وللمسلمين على اختلاف انواعهم، هذا من ملة الإسلام. كما أنك تريد أن تنكح مسلمة وأن تتزوج من مسلمة وأن تأكل ذبيحة مسلم وأن تصادق مسلم، فإن لم تعلم من هو المسلم ومن هو غير المسلم سوف تجد نفسك لا تستطيع أن تفعل شيئا. إنما هي أمانية في ذهنك لا تستطيع أن تنفذ أوامر ربك سبحانه وتعالى. فمعرفة هذه المسألة أو اجتهادك في تعلمها هو من الأمور الشرعية الأصلية التي تعينك على تنفيذ أوامر الرب، لأن يكون حبك لله وبغضك لله وموالاتك في الله ومعاداتك في الله. ومن غير أن تعرف هذه الأصول لا تستطيع أن تحب أو أن تبغض أو أن توالي أو أن تعادي إلا بالهوى، إلا بالهوى. لكن قبل أن تنظر في هذه المسائل حتى لا يلتبس عليك تشنيع المشنعين، أو لا تكون من النوع الذي يخاف من التهويل، فربما هول لك شخص فأراد أن يقنعك بمسألة فكانت حجته ضعيفة. فالملجأ النهاردة أو الموضة النهاردة إن هو كل ما يعجز عن إن هو يثبت حجته يقول لك هذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة أهل السنة. فأنت طبعا بتشنعش بعقيدة أهل السنة، ليش فيه؟ بتشنعش إن قلت دين يبقى انت من اهل البدع طبعا.